بعد ذلك في هذا اليوم الثالث من شهر شعبان سنة 1433 الموافق 23 شهر يونيو لعام 2012 من الميلاد 12 من الميلاد نستأنف درسنا في التعليق على كتاب الإيمان صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونحن الآن في الباب العاشر، باب علامة الإيمان حب الأنصار، وبإسنادنا إلى المؤلف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله ابن عبد الله بن جابر قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذا الباب باب عظيم مهم جدا لكل مسلم، ومناسبة هذا الباب لما سبق من الباب التاسع أنه ذكر في الباب السابق حديث ثلاثة أو ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر من هذه الثلاث أن يكون أي أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فذكر في الباب الذي بعده وهو الباب الذي معنا أن من هؤلاء الذين نحبهم في الله أشد الحب وأعظم الحب أنصار أو أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذين نصروه والذين آووا إخوانهم المهاجرين وآووا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبذلوا في سبيل ذلك كل شيء كما سيأتي تقرير ذلك. هذه مناسبة هذا الباب لما سبق. أما مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان من جهة أن الحب في الله من الإيمان، وحب الأنصار علامة من علامات الإيمان، وهذا الحب يزيد وينقص يزيد وينقص، وعكس هذا الحب البغض، بغضهم نفاق بغضهم نفاق، وأيضا النفاق منه أكبر ومنه أصغر. فهذا بيان وجه دخول هذا الباب في كتاب الإيمان. قال رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال: حدثنا أبو الوليد، وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاه الطيالسي، قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام، قال عن أبو الوليد الطيالسي شيخ الإسلام هو إمام كبير ثقة، توفي في سنة 27 بعد 200. قال: حدثنا شعبة، هو شعبة بن الحجاج الإمام الكبير أبو الإسقاط الضخم الضخام الذي ذكرناه كثيرا، توفي في سنة 160. قال: أخبرني عبد الله ابن عبد الله بن جابر، يقال ابن جابر ويقال ابن جابر، أهل المدينة يقولون ابن جابر والعراقيون يقولون ابن جابر الأنصاري المدني، توفي أحد الثقات توفي في سنة 120. من لطائف هذا الإسناد أنه إسناد رباعي، وهو في نوع من العلو، إسناد رباعي للبخاري رحمه الله تعالى، وأورده الإمام مسلم خماسيا بسند خماسي، يعني أصلح أنزل من البخاري في هذا الإسناد. فذلك من لطائف هذا الإسناد أن فيه التحديث والإخبار والسماع، وهي صيغ للتحمل. وكذلك من لطائف ما في هذا الإسناد أن فيه رواية عبد الله ابن عبد الله بن جبر، وهو ممن وافق اسمه اسم أبيه، فاسم أبيه عبد الله واسمه كذلك عبد الله. من لطائف هذا المتن أن هذا المتن معدود في أحاديث المحبة التي يرويها لنا الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث الرابع ضمن أحاديث المحبة، وهذا مما حظي به هذا الصحابي الجليل. والبخاري أورد هذه الأحاديث الأربعة في تلك الأبواب السابقة، هذا الباب الذي معنا والباب الذي قبله، ثلاث من كنا فيه وجد منا حلاوة الإيمان، والباب الذي قبله وفيه حديث لا يوم يحرقهم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، والباب الذي قبله لا يوم يحرقهم حتى يحب الأخيم يحب نفسه. فهذه الأحاديث الأربعة في المحبة يرويها هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الآية العلامة، وهذا يدل على أن الإيمان له علامة يعرف بها الشخص، والنفاق له علامات أيضا يعرف بها الشخص، وهذا مهم حتى يتميز الخبيث من الطيب، وحتى يميز الله الخبيث من الطيب. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح البخاري: فمحبة أولياء الله وأحبابه عموما من الإيمان. يعني محبة أولياء الله وأحباب الله جل وعلا من الإيمان. وإذا قلنا أولياء الله فنقصد بالأولياء ليس كما يقصد الصوفية والمخرفون أن الولي هو من تحت الضريح ومن بنت عليه القبة ومن يذبح عنده وينظر له ويستغاث به. لا، الولي تعريفه عند أهل العلم هو كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، وليس الولي كما سبق ما يزعمونه الصوفية من الذي هو لابد أن يكون يلبس الخرقة أو عليه قبة أو نحو ذلك. يقول الحافظ ابن رجب: فمحبة أولياء الله وأحبابه من الإيمان، وهي من أعلى مراتبه، من أعلى مراتب الإيمان كما سبق في الباب السابق. وبغضهم محرم فهو من خصال النفاق. ثم يقول: ومن كان له مزية في الدين، يعني هذه قاعدة عامة أن محبة أولياء الله جل وعلا وأحبابه من الإيمان ومن أعلى مراتب الإيمان، لكن أولياء الله جل وعلا درجات، درجات يختلف الحب لهم باختلاف درجاتهم. فليس حبك للصحابة كحبك للتابعين كحبك لمن بعدهم. لذلك الحافظ يقول ابن رجب: ومن كان له مزية في الدين لصحبته النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أول شيء في المزايا، أول المزايا الصحبة واحد. يقول أو لقرابته، الثاني القربة. إذن طبعا القربة مع الإيمان، لابد أن تقيد القربة هنا بأهل الإيمان. ثالثا أو لنصرته، أو لنصرته، وهو محل البحث في هذه الليلة، أو لنصرته كالأنصار مثلا. يقول فله مزيد خصوصية في محبته، يعني من كان من هؤلاء الأصناف الصحابة أو من ذوي القربى أو من الأنصار أو من المهاجرين فله مزيد خصوصية. يقول ومن كان من أهل السوابق في الإسلام كالمهاجرين الأولين. إذا هذا الآن ترقي، ترقي الآن إلى الأعلى. ومن كان له مزية، ومن كان من أهل السوابق في الإسلام كالمهاجرين الأولين، كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال ومن كان من أهل السوابق في الإسلام كالمهاجرين الأولين فهو أعظم حقا. إذن السابقون الأولون أعظم حقا ممن جاء بعدهم، وأعظم حقا من الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة.
قال رحمه الله تعالى ومن كان من أهل السوابق في الإسلام كالمهاجرين الأولين فهو أعظم حقا، مثل علي رضي الله عنه وأرضاه، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه ممن أسلم صغيرا، ممن أسلم صغيرا. وقد روي أن المنافقين إنما كانوا يعرفون ببغض علي رضي الله عنه وأرضاه، المنافقون كانوا يعرفون ببغض علي رضي الله عنه وأرضاه. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ومن هو أفضل من علي كأبي بكر وعمر، ومن هو أفضل من علي كأبي بكر وعمر. إذن هذا الآن ترقي إلى الأعلى، من يبغض عليا فهو من المنافقين، والأفضل من علي أبو بكر وعمر. يقول فهو أولى بذلك، يعني فهو أولى بالمزيد من المحبة، بل أولى بأعلى درجات المحبة. يقول ولذلك قيل إن حبهما من فرائض الدين، يعني حب أبي بكر وعمر من فرائض الدين، من الواجبات. وقيل إنه يرجى على حبهما ما يرجى على التوحيد من الأجر. مرة ثانية، هذا كلام الحافظ ابن رجب وهي كلمة مهمة. وقيل إنه يرجى على حبهما، حب أبي بكر وعمر يرجى على حبهما ما يرجى على التوحيد من الأجر. انظر لهذه الكلمة العظيمة، كما أن الإنسان يرجو النجاة بهذا التوحيد ويرجو الفوز بهذا التوحيد، كذلك يرجو الأجر العظيم بحبه للشيخين الجليلين وزير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبي بكر وعمر. وهذا نرد به على الروافض، أن الروافض من الشيعة ومن نهى نحوهم الذين يطلقون عليهما لقب صنمي قريش، ويقولون في دعائهم اللهم لعن صنمي قريش أبا بكر وعمر قاتلهم الله أن يفكون. هذا دعاء للشيعة حتى الآن عند الكعبة في البيت الحرام، الدعاء عندهم اللهم لعن صنمي قريش أبا بكر وعمر، بل يعظمون قاتل عمر وهو أبا لؤلؤة المجوسي، وصنعوا له قبرا يسمونه بقبر أبي شجاع، وله مولد، وله مولد يصنعون له احتفالا سنويا، يبجلون هذا المجوسي لأنه قتل وزير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عمر الفاروق. والعجب ممن يغتر بهؤلاء ويقول أنه ليس بيننا وبين هؤلاء إلا خلافات يسيرة في الفروع، وليس بيننا خلافات الأصول إلى غير ذلك من الترهات التي لا يرضاها حتى الروافض أو الشيعة أنفسهم، لا يرضون بهذا. والعجب ممن فتحوا لهم صدورهم في بلدنا مصر خاصة بعد هذه الثورة المشؤومة، فلم تظهر الحسينيات في مصر إلا الآن، لم نعرف للشيعة الحسينيات الموجودة في العراق وفي بعض بلاد الخليج التي يجلسون فيها ويحتفلون فيها ويقيمون بعض شعائرهم فيها، لم نعرف تلك الحسينيات إلا بعد قيام الثورة المنكوبة لما حصل لهم من الحصول على الحرية المطلقة. والآن يدعون المصريين لزيارة ما يعرف بالعتبات المقدسة، عتبات الأولياء المقدسة عندهم في النجف وفي كربلاء وفي غير ذلك، ويضحكون على العوام والدهماء بحب آل البيت وبانتمائهم لآل البيت، وآل البيت بريئون منهم، وآل البيت بريئون منهم، فإن عليا كان من أول من صرح بولائه وحبه للشيخين أبي بكر وعمر، وكذلك بقية آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان بغض علي علامة من علامات النفاق، فكذلك بغض الشيخين علامة كبرى من علامات النفاق والعياذ بالله تعالى، كما يقول الحافظ ابن رجب في تعليقه على هذا الحديث صحيح البخاري رحمه الله تعالى. نرجع لمتن الحديث، قوله آية الإيمان حب الأنصار. كلمة الأنصار نقف معها قليلا، من هم الأنصار ولماذا سموا بهذا الاسم، وهل هذا الاسم لا زال ينسحب على أحد بعدهم أم هم اختصوا به؟ روى البخاري في صحيحه وقد عقد كتابا كاملا سماه كتاب مناقب الأنصار، البخاري عقد كتابا كاملا سماه بكتاب مناقب الأنصار. أول حديث في هذا الكتاب حديث غيلان بن جرير قال قلت لأنس بن مالك أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله، يعني سماكم الله به. غيلان بن جرير يسأل أنس بن مالك هل اسم الأنصار كنتم قبل ذلك تسمون به أم هذا اسم سماكم به الله جل وعلا؟ فقال أنس بل سمانا الله، يعني بل سمانا الله جل وعلا بهذا الاسم. إذن هذا الآن سبب التسمية، وهذه نرد بها على الذين يتحزبون بالأحزاب ويقولون لنا قدوة في الأنصار وفي المهاجرين، لنا أسوة في اسمي الأنصار والمهاجرين، فهؤلاء سموا بالأنصار وأولئك سموا بالمهاجرين، ونحن نتسمى بحزب النور أو بحزب الحرية والعدالة أو غير ذلك. نقول لا حجة لكم في هذا، لا في هذا التحزب ولا في هذه التسمية، لأن الله جل وعلا هو الذي سماهم بهذا الاسم بنص هذا الحديث الذي رواه البخاري برقم 3776. قال غيلان بن جرير أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ فقال بل سمانا الله. إذن هذه تسمية من الله جل وعلا. الأمر الثاني أنهم سموا بهذا الاسم لتحقيقهم النصرة، لأنهم آووا ونصروا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا الدار يعني المدينة، والإيمان يعني حققوا الإيمان من قبل أن يسلم الكثير قبلهم، يحبون من هاجر إليهم، كما سيأتي الكلام عن تفسير هذه الآية إن شاء الله من تفسير ابن كثير. طيب، من ناحية اللغة اسم الأنصار جمع مفرده ناصر، كأصحاب وصاحب، أو نصير، أو نصير كأشراف وشريف، كأشراف وشريف كما ذكره الحافظ في فتح الباري. واللام في كلمة الأنصار، واللام للعهد، أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والمراد الأوس والخزرج.
وكانوا قبل ذلك يعرفون ببني خيلة، قاف ويا ولام تاء، والقاف مفتوحة والياء ساكنة، بنو خيلة، وهي الأم التي تجمع القبيلتين، وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، فصار هذا الاسم علما له لهم. إذن اسم الأنصار بعد ذلك أصبح علما لهؤلاء الثلة الذين نصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن يقول الحافظ ابن حجر وأطلق على أولادهم وحلفائهم ومواليهم، وهذه مسألة فيها مناقشة، أطلق على أولادهم وحلفائهم ومواليهم. أما الحلفاء والموالي فقد ورد في ذلك حديث صريح رواه البخاري في أيضا كتاب مناقب الأنصار، أن الأنصار قالت يا رسول الله لكل نبي أتباع، لكل نبي أتباع، وإنا قد اتبعناك، فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا، يعني ادعوا الله أن يجعل حلفاءنا وموالينا منا. إذن هذا الآن طلب من الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق بهم خلفاءهم ومواليهم، فدعا لهم بذلك، دعا لهم بهذا الدعاء أن يلحق خلفاءهم ومواليهم بهم. لماذا؟ يقول الحافظ ابن حجر أن يقال لهم الأنصار حتى تتناولهم الوصية بالإحسان إليهم، لأنه سيأتي أحاديث في وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يحسنوا إليهم، من تولى ولاية ينفع فيها ويضر فليحسن إليهم. وأخبرهم أيضا أن إنكم ستجدون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني أخبرهم أنه سيأتي أمراء يستأثرون بالمال وبالأعطيات وبالمناصب ونحو ذلك، فأمر الأنصار أن يصبروا حتى يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على حوضه. يقول الذهبي رحمه الله تعالى قبل ذلك، يقول الشيخ العثيمين: وعلى رأس الأنصار الأنصار الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هناك أنصار كثيرون حتى في الأمم السابقة. فالحواريون قالوا لعيسى: نحن أنصار الله. يقول الشيخ: فكل من أحب أنصار الله سواء كانوا معينين بالشخص أو بالوصف، بالشخص يعني كالأنصار الذين نتكلم عنهم، وبالوصف يعني وصف النصرة. يقول: كل من أحب أنصار الله سواء كانوا معينين بالشخص أو بالوصف فإن هذا يدل على إيمانه. إذن كان الشيخ يرى العموم في هذه الكلمة، كلمة الأنصار، لكن الذهبي رحمه الله تعالى يقول: أبناء الأنصار ليسوا من الأنصار، كما أن أبناء المهاجرين ليسوا من المهاجرين، ولا أولاد الأنبياء بأنبياء. ويوضح حديث: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. إذا كلام الذهبي يدل على أن هذا لقب خاص، لقب خاص، نحن نتكلم عن اللقب الخاص، أما النصرة العامة فهي كما قال الشيخ ابن عثيمين لكل من نصر الدين، النصرة العامة، لكن الكلام هنا في هذا اللقب الخاص على من يطلق. يقول الشيخ ابن الشيخ عبد المحسن عباد حفظ الله تعالى في شرحه على سنن أبي داود: لما سئل عن هذا الحديث آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، هل هو عام أم خاص بمن كان من الأنصار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الجواب هو في الأنصار الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم، وهم المعنيون، وكذلك أيضا يدخل معهم المهاجرون. لماذا يدخل المهاجرون مع الأنصار؟ الجواب يقول الشيخ: لأن الوصف الذي في الأنصار موجود في المهاجرين. الأنصار لقبوا بهذا اللقب لماذا؟ من أجل النصرة، والمهاجرون نصروا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينصره الأنصار، نصروه في مكة قبل أن ينصره الأنصار، وقبل أن يأتي الأنصار لمبايعته في العقبة الأولى والعقبة الثانية كما سيأتي ذلك في الحديث القادم. إذن الوصف الذي مدح من أجل الأنصار ولقبوا بهذا اللقب هو موجود في المهاجرين وزيادة، الزيادة هي الهجرة. إذن الأنصار لهم النصرة والمهاجرون لهم النصرة مع الهجرة. يقول الشيخ: وكذلك كل من تحقق فيه وصف الأسرة والجهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم، سواء كان من المهاجرين أو الأنصار أو ليس من المهاجرين وليس من الأنصار، فإن له نصيبا من ذلك، يعني حتى من جاء من خارج هؤلاء الصحابة الذين أسلموا بعد ذلك، أبو ذر الغفاري مثلا، أو أبو هريرة الذي جاء من اليمن جوز، وغير هؤلاء لهم نصيب من ذلك. يقول: ولكن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين اشتهروا بهذا الاسم، وهم الذين وصفوا بهذا الوصف، وهم الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم عليهم وأن يقوموا بنصرته، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدموا عليه عن المدينة وأن يقوموا بنصرته وحفظه والذب عنه كما يذبون عن أبنائهم ونسائهم، وقد فعلوا ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. والمهاجرون أفضل منهم، لأن عندهم ما عند الأنصار وعندهم زيادة، وهي الهجرة. إذن هذه مسألة جيدة لابد أن تعقلها وتفهمها. المهاجرون عندهم ما عند الأنصار وزيادة. يقول: وكل من نصر دين الله جل وعلا لا شك أنه يحب ويثنى عليه، كل من نصر هذا الدين إلى يوم القيامة لا شك أنه يحب ويثنى عليه ومحبته واجبة. يقول: لكن الحديث هو في الأنصار الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذين بايعوه بايعة العقبة الأولى والثانية، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، بغض الأنصار. النفاق، معنى النفاق في اللغة، ذكر القرطبي كما قلنا من قبل، القرطبي صاحب كتاب المفهم، وهو ليس القرطبي المفسر بل القرطبي المحدث، قال ابن الأنباري في تسمية المنافق منافقا ثلاثة أقوال، يعني لماذا سمي المنافق بهذا الاسم. الأول أنه سمي بذلك لأنه يسطر كفره، فأشبه الداخل في النفق، الذي يدخل النفق يستتر به، الذي يدخل النفق، تعرفون النفق والأنفاق، الذي يدخل النفق يستتر به، فكأن المنافق سمي بهذا الاسم لأنه يستتر في داخله، يعني في داخله يبطن الكفر وفي ظاهره يظهر الإسلام. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني تسمية المنافق بهذا الاسم أنه شبه باليربوعي الذي له جحر، اليربوع له جحر، بل له جحران، الأول يقال له القاصعاء والثاني يقال له النفقاء، فإذا أخذ عليه من أحدهما، يعني لو واحد دخل على الأربوع من أحد الجحرين هرب من الآخر. وكذلك المنافق يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي يدخل فيه، المنافق يدخل الإيمان في كلمة التوحيد ويخرج من الإيمان بإبطان الكفر والعياذ بالله. المعنى الثالث أنه شبه باليربوع من جهة أن اليربوع يخرق في الأرض، يعني يحفر في الأرض حتى إذا قارب ظاهرها، يعني أصبح خلاص يعني على القشرة الأرضية، أبقى طبقة رقيقة من التراب، فإذا أراد أحد أن يقبض عليه يمسكه أو يعني يجري وراءه نحو ذلك، دفع التراب برأسه، هذه الطبقة الصغيرة من التراب دفعها برأسه وخرج، فظاهر جحره التراب وباطنه حفر. كذلك المنافق ظاهره الإيمان وباطنه الكفر. انتهى كلام ابن الأنباري الذي نقله القرطبي. والنفاق كما تعلمون في الشريعة ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر.
والنفاق الأكبر كما تعلمون هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. والنفاق الأصغر في حديث صفات المنافق 3 أو 4، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر إلى آخر الحديث، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله مفصلا في بابه. سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل هذا النفاق نفاق أكبر أم لا؟ يقول: ليس بظاهر، ليس بظاهر أن النفاق الموجود في هذا الحديث من النفاق الأكبر. يقول: لكن لا شك أن النفاق الأكبر أن أبغض ما يكون عندهم، يعني عند المنافقين، هم أنصار الله. يعني المنافق نفاقا أكبر أبغض ما عندهم أن ينصر الله جل وعلا. هناك تفصيل جيد عموما يذكره الحافظ ابن حجر وذكره غيره: متى يكون هذا النفاق من النفاق الأكبر؟ متى يكون هذا النفاق من النفاق الأكبر؟ يقول الحافظ ابن حجر: فمن أبغضهم، يعني من أبغض الأنصار من هذه، من جهة هذه الصفة، يعني لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يبغض الأنصار لأنهم قاموا بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، أثر ذلك في تصديقه، فيصح أنه منافق، يصح أنه منافق عندئذ، لأنه أبغض الأنصار وكره الأنصار من أجل نصرتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس من أجل غرض آخر. سيأتينا أن من أبغضهم من أجل غرض آخر هذه معصية من المعاصي. كان يكون إنسان مثلا بينه وبين واحد من الأنصار في ذلك الوقت مثلا تجارة، حصل بينهم سوء خلاف أو نحو ذلك، هذا أمر آخر. يقول الحافظ: ويقرب ويقرب هذا الحمل زيادة أبي نعيم في المستخرج من حديث البراء بن عازب، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم. وروى مسلم في صحيحه: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وبغض الأنصار من الكبائر، وبغض الأنصار من الكبائر. يشير القرطبي إلى مسألة مهمة، يقول: من أبغض بعض من ذكرنا من الصحابة من غير تلك الجهاد التي ذكرناها، يعني ليس البغض من أجل النصرة بل لأمر طارئ وحدث واقع، لأمر طارئ كما قلت لأمر من أمور الدنيا ونحو ذلك، أو ضرر حصل لم يكن كافرا ولا منافقا بسبب ذلك، لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم قد وقعت بينهم مخالفات عظيمة وحروب طائلة، ومع ذلك لم يكفر بعضهم بعضا ولا حكم عليهم بالنفاق لما جرى بينهم، وإنما حالهم كحال المجتهدين في الأحكام، إما أن يكون كلهم مصيبا فيما ظهر له أو المصيب واحد، يعني مسألة في أصول الفقه خلافية، والمخطئ معذور بل مخاطب بالعمل على ما يراه ويظنه مأجور. فمن وقع له بغض في أحد منهم، إذا الإنسان أحس ببغض في قلبه لأحد منهم لشيء من ذلك، يعني لغير النصرة، فهو عاص يجب عليه التوبة من ذلك ومجاهدة نفسه، يجب عليه أن يجاهد نفسه في زوال ما وقع له من ذلك. كيف الإنسان يجاهد نفسه ليحب الأنصار بل ليحب الصحابة؟ يقول: بأن يتذكر فضائلهم وسوابقهم، يتذكر فضائلهم وسوابقهم وما لهم على كل من بعدهم من الحقوق الدينية والدنيوية. ومن فضائلهم التي لن نخوض فيها ما تعرفونه مما حصل منهم يوم أن آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان الرجل يقول لأخيه: تعالى أشاطرك نصف مالي، أقاسمك نصف مالي، أطلق بعض زوجاتي فتتزوج من شئت منهن. هذا شيء عظيم جدا لم يحصل لمن بعدهم، لم يحصل لمن أتى بعدهم. يقول لم يصل أحد ممن بعدهم بشيء من الدنيا ولا الدين إلا بهم وبسببهم. يعني كيف كان، كيف وصل إلينا هذا الدين في بلادنا وفي شمال إفريقيا حتى المغرب العربي وحتى أسبانيا وجنوب أوروبا وبلاد السند والهند؟ بسبب هؤلاء وبجهاد هؤلاء وبتعب هؤلاء وبما بذلوه من أرواحهم وأنفسهم وأموالهم. يقول لن يصل أحد ممن بعدهم لشيء من الدنيا ولا الدين إلا بهم وبسببهم، إذ بهم وصلت لنا كل النعم واندفعت عنا الجهالات والنقم. اندفعت عنا الجهالات بهذا العلم وهذا الوحي الذي حملوه لنا. يعني تخيل أنت عندما تأتي مثلا من المدينة على دابة، يعني على حصان أو على حمار أو على جمل، كم من الوقت والجهد والتعب والمشقة تبلغها حتى تصل إلى مصر، خاصة إذا كانت تلك الجهات التي في الطريق هي جهات أيضا هي جهات تحتاج إلى جهات، جهات في فلسطين، جهات القبائل الكافرة التي يمرون بها حتى يصلوا إلى شمال إفريقيا. تخيل هذا الجهد العظيم. وكان أحدهم في بعض الغزوات لا يجد إلا النواة، يمصها ويعطيها لأخيه حتى يمصها كذلك، حتى وصل إلينا هذا الدين وهذا الوحي العظيم صافيا مصفى، ونحن نتنعم بهذا الدين وبهذا الوحي النصع بسبب جهاد هؤلاء وتعب هؤلاء. يقول إذ بهم وصلت لنا كل النعم واندفعت عنا الجهالات والنقم، ومن حصلت به مصالح الدنيا والآخرة فبغضه كفران النعم. إذا كان هؤلاء حصل لنا منهم ومن ورائهم المصالح الدنيوية والأخروية والأخروية، فكيف نبغضهم؟ إذا بغضهم كفران، كفران للنعم وصفقته خاسرة والعياذ بالله تعالى. قال أبو زرعة الرازي كما جاء في كتاب الخطيب البغدادي الكفاية روى بسنده إلى أبي زرعة قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ يقول أبو زرعة: وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حقنا والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن طريق الصحابة وصل إلينا هذا الدين. الروايات التي نذكرها الآن هذه عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا كسرت، فإذا طعنت الصحابة وكسر هذا الجسر طعنوا بعد ذلك في الشريعة والوحي. يقول أبو زرعة: وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. إذا جاءت الشهود في المحكمة وقلت شهادة الشهود عندي باطلة، خلاص إذا أبطلت شهادة الشهود رضت القضية وأبطلتها. فمن طعن في الصحابة وطعن في عدالتهم فقد أبطل روايتهم ورد بذلك الروايات وبذلك رد السنن وبذلك رد القرآن العظيم لأنه أيضا وصل إلينا عن طريقهم. يقول: فمن قدح في الصحابة قدح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يقول أبو زرعة خاتما: والجرح بالقادحين هو أولى، يعني الذين يجرحوا الصحابة هم أولى بالقادح، والذين يطعنون في الصحابة هم أولى بالطعن فيهم. يقول: وهم زنادقة بما جرحوا به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا من إخوة من القواعد التي تكون التي يجب أن تكون ثابتة عندك وفي ذهنك. لا يسمح لأحد أبدا كان المكان أن يطعن أو يجرح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا مكان، ولا أن يذكر ما حدث بينهم مهما كانت تبريراته، لأنهم فيما حصل بينهم بين أجر وأجرين، بين مخطئ ومصيب، فالمخطئ له أجر والمصيب له أجران، وعليك أن تخرج من بينهم، وعليك أن تخرج من بينهم لأنهم في سابقاتهم تلك. قال الله جل وعلا مثلا لأهل بدر: اصنعوا أو افعلوا ما شئتم أو اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنت تخرج من بينهم ولا عليك مما حصل بينهم. يقول الحافظ ابن بطة العقبري في كتابه العظيم الإبانة الكبرى: ولا ينظر في كتاب صفين وكذلك الجمل، يعني واحد مثلا يؤلف كتاب عن احداث صفين واحداث الجمل يريد ان هو يكون حكما بين الصحابة، لا تقرأ في هذا الكتاب ولا تنظر فيه. لا ينظر في كتاب صفين وكذلك الجمل ووقعة الداري وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ابدا ولا لغيرك، ولا تروه عن احد، ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة، يعني اتفق سادات علماء الأمة على أن يسكتوا عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يتدخلوا فيه ولا يتدخلوا بينهم. نقول هذا الكلام لأن بعض الناس يحلو له أن يعقد محاضرات فيما شجر بين الصحابة ويفصل ما حدث بين الصحابة تفصيلا ويأتي بها على سبيل القصص والحكاوى والأحاكي، ويبدأ يحلل من الذي على الحق ومن المنتصر ومن الذي على الباطل ولماذا، ويبدأ يطعن في هذا ويتكلم في هذا بحجة أنه يحل التاريخ ويأخذ العبر من التاريخ. لا، التاريخ كبير وواسع، اترك هذه الجزئية ولا عليك مما حدث بينهم، فإنهم قد حصلت لهم السابقة الحسنى، وهم كما قلنا لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل، كما قال إمام الصحابة رحمه الله تعالى، وهم يدورون كما قال الإسلام بين الأجر والأجرين، فعليك أن تخرج من بينهم. وكما قالت عائشة: أمرنا الله جل وعلا أن نستغفر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، يعني أتى من بعدهم فسبوهم، أن الله قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا والذين سبقونا بالإيمان. فأمرنا أن نستغفر للمؤمنين السابقين، وعلى رأس هؤلاء المهاجرون والأنصار، فجاء من يطعن فيهم ويسبهم، وعلى رأس قائمة هؤلاء السبابين الرافضة قاتلهم الله أن يفكون. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وخصوا بهذه المنقبة، يعني الأنصار، لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كانت الجزيرة فيها قبائل كثيرة جدا، قبائل في الشمال وفي الجنوب وفي نجد وفي الحجاز وفي غير ذلك، ومع ذلك اختص الله جل وعلا هذا الفضل لهؤلاء أهل المدينة الأنصار من الأوس والخزرج، اصطفاهم الله جل وعلا واختصهم بهذا الفضل. يقول حافظ ابن حجر: وخصوا بهذه المنقبة لما فازوا به على ما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن معه. طبعا أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل على دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. يقول: ومن معه والقيام بأمره من إيواء والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم، فكان صنيعهم لذلك موجبا. يتكلم الآن هو على الشق الثاني، لماذا قد يحصل بغض الأنصار؟ يعني فهمنا لماذا يحصل الحب، يحصل حب الأنصار من أجل النصرة والإيواء والبذل، لكن لماذا يحصل البغض لهم؟ يقول: فكان صنيعهم لذلك موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم. لما آووا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه عاداهم الفرق الأخرى والقبائل الأخرى من العرب والعجم التي لم تدخل في الإسلام، عادوهم. فتحمل الأنصار أعباء تلك العداوة من الحروب والمقاتلة وبذل النفس والأهل والأولاد وغير ذلك. يقول: والعداوة تجر البغض. ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجبا للحسد. القاعدة أن كل ذي نعمة محسود، فالأنصار اختصوا بهذه النعمة العظيمة فسببت لهم الحسد من غيرهم ممن لم يبلغ تلك المرتبة. القاعدة أن كل ذي نعمة محسود، وهذه نعمة عظيمة جدا للأنصار خصوا بها، فسبب بذلك جلب الحسد، والحسد يجر إلى البغض. فلهذا جاء بالحديث التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق. وقبل أن أطرح هذه النقطة، نص الحديث آية الإيمان حب الأنصار، ليس معنى ذلك أن حب الأنصار محصور في هذه الآية، بل الحصر هنا يفيد التخصيص والتأكيد على هذه المسألة. وإلا فعلامات الإيمان كثيرة وعلامات كذلك النفاق كثيرة، لكن جاء التخصيص بهذا الأسلوب لبيان تأكيد هذه المسألة، وأنها فرض من فرائض الدين، فرض من فرائض الدين حب الأنصار. يقول أيضا حافظ ابن حجر: ومن شاركهم في معنى ذلك كان مشاركا لهم في الفضل، مشاركا لهم في الفضل المذكور كل بقسطه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذا جار باضطراد في أعيان الصحابة، وقلنا أول من يدخل في ذلك أبو بكر وعمر. إذا كان قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وباتفاق أئمة الإسلام أن الشيخين أجل من علي رضي الله عن الجميع، فلا شك أن من يبغضهم هو من المنافقين. يقول: وهذا جار باضطراد في أعيان الصحابة، لتحقق مشترك الإكرام لما لهم من حسن الغناء في الدين، بذلوا أموالهم وبذلوا أنفسهم وهاجروا وتعبوا وحاربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أن انتشر هذا الدين وبلغ إلى الخافقين ناصعا نقيا والحمد لله. قال الله جل وعلا في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هذا في المهاجرين. ثم قال تعالى والذين تبوأوا الدار، تبوأوا الدار اللي هي المدينة دار الهجرة والإيمان، يعني حققوا الإيمان من قبلهم، يعني من قبل أن يؤمن الكثير ممن آمن بعد ذلك، يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم من المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون في صدورهم حسدا مما آتى الله جل وعلا المهاجرين، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون على أنفسهم يعني ولو كان بهم حاجة. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والذين مادحا، أن الله جل وعلا يقول مادحا للأنصار مبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة، فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي سكنوا دار الهجرة، سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه أوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل. يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه يوصي الخليفة من بعده بالمهاجرين والأنصار أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، رواه البخاري.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يحبون من هاجر إليهم، أي من كرمهم، من كرمهم وشرف أنفسهم، يعني من كرم الأنصار وشرف نفوسهم. يحبون من هاجر إليهم، يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم. وروى حديث عن الإمام أحمد، حديث صحيح، عن أنس قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قومنا، مثل قوم قدمنا عليهم. يعني المهاجرون يتعجبون من الأنصار، يقولون: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا في كثير. يعني إذا كان عندهم شيء قليل أعطونا منه، وإذا كان كثيرا بذلوه لنا. ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا في كثير. لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة أو في الهنا. يعني خلاص هاجروا إليهم، أعطوهم كل شيء، المال والديار والطعام والشراب، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. يعني خشي المهاجرون الذين هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم أن يذهب الأجر منهم بما صنعته الأنصار معهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. يعني كافأتموهم بالدعاء والثناء عليهم. وكما ذكرنا في الدرس الماضي من حديث: من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. فدلهم على هذا، قال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. وروى البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه حين خرج معه للوليد قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يقطع لهم البحرين. روى البخاري عن يحيى بن سعيد سمع أنس بن مالك حين خرج معه للوليد قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يقطع لهم البحرين. والبحرين زمان كانت تطلق على منطقة الآن تعرف في المملكة باسم الإحساء، وليس البحرين هي المملكة المعروفة الآن. دعاهم ليقطع لهم، يعني يعطيهم هذه المنطقة. فقالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. يعني تريد تعطينا البحرين، لا نقبل حتى تعطي للمهاجرين مثلها. فقال لهم: إما لا، يعني طالما قلتم لا فاصبروا حتى تلقوني، فإنه سيصيبكم بعدي أثرة. اصبروا، لأنه سيأتي أمراء يمنعونكم حقوقهم، حقوقكم. فلم يقل لهم اخرجوا على الحكام أو قوموا بمظاهرات أو اضطرابات أو اعتصامات أو بقتل. قال: اصبروا حتى تلقوني، يعني حتى تلقوني على الحوض. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمراء الجور الذين لا يعطون الناس حقوقهم ويسلبونهم حقوقهم ولا يعطونهم ما يجب لهم، لم يأمر بالخروج عليهم أو بالمظاهرات أو بمقاتلتهم، بل أمر بالصبر. والأنصار كما ترون وكما تعلمون من السيرة هم أبطال أشاوز شجعان. كان ممكن يقول لهم: إنكم ستجدون بعد أثرة فاخرجوا عليهم وقاتلوهم ونبذوهم بالسيف، لكنه قال لهم: اصبروا حتى تلقوني. وعندما سألوا في الحديث الآخر قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فنهى عن منابذة الحكام طالما يقيمون الصلاة وطالما لم يحصل منهم الكفر البواح. وكلمة بواح يعني ظاهر، باح فلان بالسر يعني أظهره والبواح الظاهر، وأكد هذا البواح بقوله عندكم فيه من الله برهان، يعني فيه دليل فيه نص وليس كفرا، فيه آراء وفيه اختلافات وفيه أقوال وفيه أقوال أهل العلم. ولو حصل الكفر البواح فإنه يؤذن بالخروج على الكافر كفرا بواحا بشرط القدرة، أن تكون عند الشعوب قدرة على مقاتلة الحاكم الكافر، وليس كما يحصل الآن مما يزعمونه بالسلميات الذي تبات فيه الشعوب وتسفك فيه الدماء وتغتصب فيه الأعراض وتبات فيه الثروات باسم السلمية. هذه السلمية كلمة دخيلة على الإسلام، لا تعرف إذا كان هناك قوة وقدرة على مواجهة الحاكم الكافر فعندئذ يؤذن بالخروج، فإن لم يكن هناك قدرة وقوة على مواجهة الحاكم الكافر والإتيان بمسلم فيجب الصبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يوجهون الشعوب لمقاتلة الحكام وإبادة الشعوب وإفناء ثرواتها وسفك دمائها واغتصاب نسائها ونحو ذلك على نار باردة كما يزعمون، فهؤلاء يضلون الشعوب وإثم هؤلاء في رقابهم. وقلت بأن الصحابة الأنصار والمهاجرين كانوا أشياء أبطال، فتحوا العالم ببطولاتهم بفضل جل وعلا ثم ببطولاتهم، فلو كان الأمر كما يزعم أولئك لكان هؤلاء أولى الناس بالمقاتلة وبحمل السلاح، لكن لما لم يكن هذا من الشريعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم في ذلك، بل قال لهم اصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثرة. قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون في أنفسهم حسدا في المهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزل والشرف والتقديم في الذكر والرتبة. يعني لم يقل الأنصار نريد أن يكون لنا مثل ما للمهاجرين في الفضل والرتبة، لا، مما أوتوا قال قتادة، يعني فيما أعطي إخوانهم. يقول ابن كثير ومما يستدل به على هذا ما روى الإمام أحمد وذكر حديث أنس قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عظيم مهم في فوائد جليلة أرجو أن نتبه لها، كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يطلع على الصحابة رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، يعني لحيته تقطر من أثر الوضوء، قد تعلق نعليه بيده الشمال، يعني نعلاه بيده الشمال، فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، يعني قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان في اليوم الثالث قال صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل مثل على مثل حاله الأولى، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عبد الله بن عمرو بن العاص تبعه، يعني أحب يمشي خلف هذا الرجل ليعرف كيف كان هذا الصحابي من أهل الجنة وما الذي خصص به هذا الصحابي حتى قيل له ذلك، فذهب إليه قال له إني لاحيت أبي، يعني كان بينه وبين أبي إشكال، فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا فإن رأيت أن تؤويني إليك، يعني عاوز يضيفه يبات عنده حتى تمضي يعني ثلاثة أيام، قال له يعني لو سمحت أنا عندي مشكلة لو كان بالإمكان أبعد عنك ثلاثة أيام لو سمحت، فرضي الصحابي قال نعم، فبات عنده، فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا، يعني عمله بسيط جدا كما يعمل الناس، غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله وكبر، يعني كلما ذكر استيقظ في الليل يعني على فراشه كبر الله جل وعلا وذكر الله سبحانه وتعالى، يسبح أو يهلل أو يكبر حتى يقوم لصلاة الفجر، يعني لم يره عبد الله يقوم قبل الفجر يصلي مثلا. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا، يعني ما كانش في كلامه لا غيبة ولا نميمة ولا سب ولا فحش ولا نحو ذلك، لم يسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال كدت أن أحتقر عمله، يعني لم يجد شيئا من هذا الرجل في هذه الليالي يجعله في المكان الذي قيل له فيه أنه رجل أنجم. استغرب عبد الله بن عمرو بن العاص، قلت يعني قال: يا عبد الله، يكلم هذا الصحابي، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هج، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من الجنة. فطلعت أنت الثلاث المرات، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي بك. انظر إلى سبحان الله إلى هذا الصحابي وحرصي على العمل، حرصي على العمل الصالح. هذا الرجل شهد له أنه من أهل الجنة، فأراد عبد الله بن عمرو بن العاص أن يقتدي بهذا الرجل وينظر بأي خصلة كان من أهل الجنة فيعمل بها، فعمل به الحيلة ليبيت عنده، فلم يجد عنده شيئا زائدا إلا ما سنذكره. قال: فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له الصحابي: ما هو إلا ما رأيت، يعني زي ما انت شفت، لا ليس هناك شيء آخر. فلما وليت يعني خلاص أراد عبد الله بن عمرو يرجع، دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد.
قال له مستفسرا الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو: فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت، فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي على لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق. إذا عرف عبد الله بن عمرو بن العاص السر في كون هذا الرجل يشهد له بهذه الشهادة العظيمة، أن هذا الرجل يزيد وليس في قلبه غش لأحد،
ولا يحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. هذه مسألة عظيمة جدا تحتاج مجاهدة من الإنسان. كون الإنسان ينام ويبيت وليس في صدره غش وغل لأحد، وليس في قلبه حسد لأحد من المسلمين على نعمة تعطيها، هذه مسألة تحتاج مجاهدة كبيرة، ولا ينالها إلا أولو الهمم. لذلك قال عبد الله معلقا: هذه التي بلغت بك، يعني بلغت بك هذه المنزلة، وهي التي لا تطاق، يعني لا يطيقها الكثير من الناس، لا يطيقها الكثير من الناس، لأنها تحتاج مجاهدة وتحتاج تذكر وتفكر. لماذا تحسد فلان؟ تحسده على نعمة الله جل وعلا؟ إذا أنت بهذا تعترض على حكمة الله جل وعلا، وتعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، وتريد أن تعدل في كون الله سبحانه وتعالى. وهذه منطقة ومسبة يحتاج الإنسان أن يفكر في هذا الأمر. إذا وجد في نفسه غش وغل على المسلمين أو حسد على أحد المسلمين لنعمة، فينبغي عليه أن يتذكر هذا الحديث، وأن هذا الرجل الذي نام وليس في قلبي غش لأحد وغل لأحد، لعله كان بهذه المنقبة من أهل الجنة. قال تعالى: ناجحا هؤلاء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال ابن كثير: يعني حاجة، أي يقدمون المخاويج على حاجة أنفسهم، يعني هم لهم حاجة الأنصار، لكن يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم، ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. إذن هم لهم حاجة، يعني هذا رد على كلام بعض الناس، بعض العوام يقول لك اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع أو نحو ذلك. ليس الأمر كذلك، الله جل وعلا مدح هؤلاء الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وثبت من يقول ابن كثير، وثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصدقة جهد المقل، يعني عنده شيء قليل جدا ويخرج من هذا القليل. واحد عنده 2 جنيه، أخرج جنيها، معناه أخرج نصف ماله. لكن واحد عنده مليون فأخرج 1000، فلم يصل إلى ما أخرجه الأول نصف ماله. أفضل الصدقة جهد المقل. يقول بكثير: وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله: ويطعمون الطعام على حبه. يطعمون الطعام رغم أنهم يحبونه، أو على الحب الله جل وعلا، وقوله: وآتى المال على حبه. يقول: فإن هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم به حاجة، يعني عنده فلوس زائدة يتصدق بها وهو ليس محتاج إليها لكن يحبها. لكن هؤلاء الأنصار آثروا على أنفسهم مع حاجتهم ومع خصاصتهم، يعني عندهم حاجة وعندهم شدة، ومع ذلك يؤثرون على أنفسهم رغم هذه الشدة. يقول: ومن هذا المقام تصدق أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بجميع ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. وعمر بن الخطاب في ذلك الوقت ذهب قال: لئن سبقت أبا بكر الصديق يوما لأسبقنه، يعني اليوم. فأتى عمر بنصف ماله، فلما وجد الصديق سبقه بماله كله قال: والله لا أسابقك أبدا. يقول: وهذا الماء، الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه، يعني عكرمة بن أبي جهل يوم اليرموك كانت شدة العطش، فعرض عليهم بعض الصحابة ماء، فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه وهو جريح مثقل أحوج ما يكون الماء، يعني أحوج ما يكون إلى قطرة ماء شفة ماء، ويقول له اعطي الجنب، اعطي الثاني، اعطي الثالث، فيرده الآخر إلى الثالث، فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربوا أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي سلم من الشح فقد أفلح وأنجح، لعلنا ننتفي بهذا القدر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.